إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح المنظومة البرهانية للشيخ محمد ابن حجازي رحمه الله، وهذا ضمن المستوى الثالث من مستويات معهد الدين القيم تحت إشراف شيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله وبارك في علمه وعمله. وفي هذا اليوم معنا إن شاء الله باب جديد من أبواب هذه المنظومة المباركة والنافعة إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى: ربع وثلث، نصف كل ضعفه، ولاجتهاد غير ذي مصرفه. هذا الباب متعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، فالناظم رحمه الله يرتقي بك شيئا فشيئا في هذا العلم، فبعد أن ذكر تعداد الوارثين من الذكور وتعداد الوارثات من الإناث، ناسب أن يبدأ في تفصيل القول في هؤلاء الورثة، فما هو نوع إرثهم، وما مقدار إرث كل واحد منهم. والفروض جمع فرض، والفرض في اللغة يطلق على معان كثيرة، من أهمها القطع، فتقول: فرضت لك كذا من المال، أي قطعت لك شيئا منه. ومن معاني الفرض التقدير، قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي ما قدرتم. وفي الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، زاد بعضهم: لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. قلنا هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، خرج بقولنا نصيب مقدر العصبة، فإن العصبة نصيبهم غير مقدر، وسيأتي بيانه. وخرج بقولنا شرعا الوصية، فإنها مقدرة لكن بفعل المكلف، فهو الذي أوصى بهذا القدر. وخرج بقولنا لوارث خاص الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لا لوارث، وإنما هو مقدر شرعا للأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة. قال الناظم رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وهذين النوعين يعني الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب قد أجمع العلماء عليهما، واختلفوا في الإرث بالرحم، إلا أن إرثهم الإرث بالرحم داخل في الإرث بالفرض والتعصيب، لذلك أعرض الناظم رحمه الله عن عده هنا. وأما الوارث فعلى أنواع ثلاثة: وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بالفرض والتعصيب معا. والفرض كما تقدم هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ومعنى الإرث بالفرض أنه يأخذ حصته من الميراث بالفرض نصيبا مفروضا، أي مقدرا، كالنصف وكالثلث وكالربع ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. وأما التعصيب ففي اللغة مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة، وهو ما أحاط بالشيء من جميع الجهات كالعمامة تحيط بالرأس وتجمعه. وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. وأما في الاصطلاح فالتعصيب هو نصيب غير مقدر لوارث، ومعنى الإرث بالتعصيب أنه يأخذ حصته من الميراث بغير نصيب محدد مفروض مقدر، فيأخذ جميع المال إذا انفرد، وإن كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ويسقط ولا يأخذ شيئا إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض. قال صلى الله عليه وسلم: فما بقي، أي ما بقي من المال بعد ذوي الفروض فلأولى رجل ذكر، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. قال الخطابي رحمه الله: المعنى أقرب رجل من العصبة. وعلى ذلك يكون جملة الوارثين بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة، أي تسعة هن البنت وبنت الابن، الأم والجدة الصحيحة من جهة الأب، والجدة الصحيحة من جهة الأم، الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة. ومن الرجال الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض أحوالهما، فيصير مجموع الكل رجالا ونساء 13 فردا يرث بالفرض. وأما جملة الوارثين بالتعصيب من الورثة فهم جميع الرجال إلا الزوج والأخ لأم، أي 13 رجلا، وهم الابن وابن الابن والأب والجد الصحيح والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمولى. ولا يرث بالتعصيب أحد من النساء إلا المولاة المعتقة. قال صاحب الرحبية رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فيصير مجموع الكل رجالا ونساء 14 فردا يرث بالتعصيب، لكن قد يكون كل من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب عصبة بالغير، وقد تكون الأخت الشقيقة والأخت لأب عصبة مع الغير، وسيأتي بيان كل هذا وتفصيل القول فيه في باب التعصيب. ثم قال الناظم رحمه الله: فالفرض في الكتاب 6 أتى، أي أن الفروض المقدرة هي 6، ورد التصريح بذكرها في القرآن، وهي في آيات النساء التي سقناها وسيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله: ربع وثلث نصف كل ضعفه، وهذا من عجيب نظم محمد بن حجازي رحمه الله، فلا نعلم أحدا استطاع أن يذكر هذه الفروض الستة في نصف بيت واحد. ربع أي واحد من أربعة أجزاء الشيء، وثلث أي واحد من ثلاثة أجزاء الشيء، نصف كل ضعفه، الضمير هنا عائد على كل من الربع والثلث، فنصف الربع هو الثمن، وضعف الربع هو النصف، والثلث نصفه السدس، وضعف الثلث الثلثين. فالثمن واحد من ثمانية أجزاء الشيء، والنصف جزء واحد من جزئي الشيء، والثلث جزء واحد من ثلاثة أجزاء الشيء، والثلثان جزآن من ثلاثة أجزاء الشيء. وعليه يكون عندنا ستة فروض، هي الربع والثمن والنصف والثلث والسدس والثلثان. الناظم رحمه الله ذكر الفروض عن طريق التوسط، فبدأ بالأوسط ثم قال لك نصفه ثم ضعفه. وبعض من ألف في هذا الفن يذكرهم عن طريق التدلي، فيبدأ من فوق فيقول لك النصف ونصفه، أي نصف النصف ربع، ونصف نصفه أي الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما أي السدس. وأما البعض الآخر فقد ذكر هذه الفروض عن طريق الترقي، فيبدأ بالأسفل ويقول لك الثمن وضعفه أي ربع، وضعف ضعفه أي نصف، والسدس وضعفه أي ثلث، وضعف ضعفه أي ثلثين. وأما الدليل على كل فرض من هذه الفروض الستة والتي قد اجتمع ذكرها كلها في آيات النساء، فدليل الربع قول الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، وقال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ودليل الثمن قول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وأما دليل النصف فقد ورد ذكر النصف في القرآن الكريم في ثلاث مواضع، منها قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. دليل الثلث قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وقال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأما السدس فقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقال تعالى في نفس الآية: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. دليل الثلثان قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقال تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ثم قال الناظم رحمه الله: ولاجتهاد غير ذي مصرفه. وفي هذا إشارة منه رحمه الله إلى فرض سابع، وهو ثلث الباقي، لكن هذا إنما ثبت من طريق الاجتهاد ولم يذكر في القرآن صراحة، فهو ثابت من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي ذكره حين الكلام على مسألتي العمريتين، وفي إحدى حالات الجد مع الإخوة لمن قال بتوريثهم مع وجود الجد. فيتلخص لنا مما سبق أن الفروض قسمين: قسم ثبت بالنص وهي ستة كما مضى: الربع والثمن والنصف والثلث والسدس والثلثان. وقسم إنما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. وبالنظر بين هذه الفروض الستة وبين أسباب الإرث التي مرت معنا، التي هي النكاح والنسب والولاء، فإن الربع والثمن خاص بسبب النكاح، فيكون فرض الربع والثمن خاص بالزوجين ولا يرث به غيرهما. الثلث والثلثان والسدس خاص بسبب النساء، بسبب النسب عفوا، ولا يرث به الزوجين البتة. النصف وهو مشترك بين النكاح والنسب، فيرث به الزوج، ويرث به أربع من النساء بسبب النسب. ومما يجب علمه من الآن أن هذه الفروض الستة سنقسمها قسمين، وسيأتي فائدة تقسيمها لاحقا إن شاء الله. القسم الأول النصف، الربع، الثمن، لأن مقاماتها متداخلة. القسم الثاني وهي فروض الثلثان والثلث والسدس، وهذه كذلك مقاماتها متداخلة. الآن بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من بيان أنواع الإرث وأن الإرث فرض وتعصيب، شرع في بيان مقدار إرث كل واحد من الورثة الذين سبق وأن ذكرهم لك في باب من يرث من الذكور وفي باب من يرث من الإناث، مقدما في ذلك الحديث والكلام على الإرث بالفرض، لأنه مقدم على الإرث بالتعصيب، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. وقد تقدم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولأهل العلم طريقتين حال الكلام على الفروض ومستحقيها وتفصيل القول في ذلك. فمن أهل العلم من سلك طريق الكلام في كل فرض على حدة، فيذكر النصف ومن يرث به، والربع ومن يرث به، وهكذا. فتجد في الباب الواحد أنواعا متعددة من الورثة وشروط كل واحد منهم لإرثه لهذا الفرض. وهذه هي الطريقة التي سار عليها أهل المشرق واعتمدها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة. ومن أهل العلم من سلك طريقا آخر، وهو الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه يرث النصف، بأنه يرث النصف تارة ويرث الربع تارة أخرى، ويبين شروط كل حالة، ثم يأتي إلى الزوجة ويبين أحوالها من الميراث، وهكذا حال بقية الورثة بهذه الطريقة. وتنسب هذه الطريقة لأهل المغرب. وهذه الطريقة، يعني الطريقة الثانية، هي طريقة القرآن، وهي الأقرب إلى الفهم والأبعد عن التشتت، لأن الطريقة الأولى ربما تشتت الطالب، فيجد الأمة مثلا في فرض ويجدها في فرض آخر، ويجد الزوج في فرض ويجده في فرض آخر، فيحتاج إلى مضاعفة جهد لكي يلم بحالاته. لكن في الطريقة الثانية سيجد الطريق مختصرا عليه، ويجد كل وارث وحالاته مجموعة مع بعض. لكن جرى عمل الكثير على خلاف ذلك، وسنتبع طريقة الناظم رحمه الله في شرحه لهذه للأبيات، وعند الانتهاء من الفروض وأصحابها نردفها بالطريقة الثانية بحول الله تعالى، ترسيخا ومراجعة بإذن الله تعالى. الناظم رحمه الله سيبدأ ببيان من يستحق هذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فبدأ بمن يستحق النصف، وهم خمسة أفراد، ثم ثنى بمن يستحق الربع وهم اثنان، ثم ثلث بمن يستحق الثمن وهذا الفرض يستحقه واحد فقط، ثم ذكر من يستحق الثلثين ويستحقه أربعة، ثم ذكر من يستحق الثلث وهم اثنان، وأخيرا فرض السدس وهذا الفرض يستحقه سبعة من العدد، فيصير مجموع جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم 21 حالة. ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرض من الفروض أدلة وشروط ينبغي أن تحفظ حفظا، إذ هي من أهم مهمات هذا العلم، فبحفظها تمشي بإذن الله في هذا العلم وتحل مسائله وتتلذذ بذلك. وأما بغير الحفظ فلا، إخالك إلا تتعب نفسك وترهقها، ومن ثم تستصعب هذا العلم وتتركه ولا تعود إليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والتيسير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح المنظومة البرهانية للشيخ محمد ابن حجازي رحمه الله، وهذا ضمن المستوى الثالث من مستويات معهد الدين القيم تحت إشراف شيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله وبارك في علمه وعمله. وفي هذا اليوم معنا إن شاء الله باب جديد من أبواب هذه المنظومة المباركة والنافعة إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى، ربع وثلث نصف كل ضعفه، ولاجتهاد غير ذي مصرفه. هذا الباب متعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، فالناظم رحمه الله يرتقي بك شيئا فشيئا في هذا العلم، فبعد أن ذكر تعداد الوارثين من الذكور وتعداد الوارثات من الإناث، ناسب أن يبدأ في تفصيل القول في هؤلاء الورثة، فما هو نوع إرثهم، وما مقدار إرث كل واحد منهم. والفروض جمع فرض، والفرض في اللغة يطلق على معان كثيرة، من أهمها القطع، فتقول فرضت لك كذا من المال، أي قطعت لك شيئا منه. ومن معاني الفرض التقدير، قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي ما قدرتم. وفي الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، زاد بعضهم: لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. قلنا هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، خرج بقولنا نصيب مقدر العصبة، فإن العصبة نصيبهم غير مقدر، وسيأتي بيانه. وخرج بقولنا شرعا الوصية، فإنها مقدرة لكن بفعل المكلف، فهو الذي أوصى بهذا القدر. وخرج بقولنا لوارث خاص الزكاة، فإن الزكاة نصيب مقدر شرعا لكن لا لوارث، وإنما هو مقدر شرعا للأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة. قال الناظم رحمه الله: بالفرض والتعصيب إرث ثبت. الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وهذين النوعين يعني الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب قد أجمع العلماء عليهما واختلفوا في الإرث بالرحم، إلا أن إرثهم الإرث بالرحم داخل في الإرث بالفرض والتعصيب، لذلك أعرض الناظم رحمه الله عن عده هنا. وأما الوارث فعلى أنواع ثلاثة: وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بالفرض والتعصيب معا. والفرض كما تقدم هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ومعنى الإرث بالفرض أنه يأخذ حصته من الميراث بالفرض نصيبا مفروضا، أي مقدرا، كالنصف وكالثلث وكالربع ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. وأما التعصيب ففي اللغة مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة، وهو ما أحاط بالشيء من جميع الجهات كالعمامة تحيط بالرأس وتجمعه، وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. وأما في الاصطلاح فالتعصيب هو نصيب غير مقدر لوارث. ومعنى الإرث بالتعصيب أنه يأخذ حصته من الميراث بغير نصيب محدد مفروض مقدر، فيأخذ جميع المال إذا انفرد، وإن كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ويسقط ولا يأخذ شيئا إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض. قال صلى الله عليه وسلم: فما بقي، أي ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، فلأولى رجل ذكر، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. قال الخطابي رحمه الله: المعنى أقرب رجل من العصبة. وعلى ذلك يكون جملة الوارثين بالفرض من الورثة جميع النساء إلا المعتقة، أي تسعة، هن البنت وبنت الابن، الأم والجدة الصحيحة من جهة الأب، والجدة الصحيحة من جهة الأم، الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة. ومن الرجال الزوج والأخ لأم والأب والجد في بعض أحوالهما، فيصير مجموع الكل رجالا ونساء 13 فردا يرث بالفرض. وأما جملة الوارثين بالتعصيب من الورثة فهم جميع الرجال إلا الزوج والأخ لأم، أي 13 رجلا، وهم الابن وابن الابن، والأب والجد الصحيح، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمولى. ولا يرث بالتعصيب أحد من النساء إلا المولات المعتقة. قال صاحب الرحبية رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فيصير مجموع الكل رجالا ونساء 14 فردا يرث بالتعصيب، لكن قد يكون كل من البنت وبنت لابن والأخت الشقيقة والأخت لأب عصبة بالغير، وقد تكون الأخت الشقيقة والأخت لأب عصبة مع الغير، وسيأتي بيان كل هذا وتفصيل القول فيه في باب التعصيب. ثم قال الناظم رحمه الله: فالفرض في الكتاب 6 أثاء، أي أن الفروض المقدرة هي 6، ورد التصريح بذكرها في القرآن، وهي في آيات النساء التي سقناها، وسيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله. ثم قال الناظم رحمه الله: ربع وثلث نصف كل ضعفه. وهذا من عجيب نظم محمد بن حجازي رحمه الله، فلا نعلم أحدا استطاع أن يذكر هذه الفروض 6 في نصف بيت واحد. ربع أي واحد من 4 أجزاء الشيء، وثلث أي واحد من 3 أجزاء الشيء، نصف كل ضعفه، الضمير هنا عائد على كل من الربع والثلث. فنصف الربع هو الثمن، وضعف الربع هو النصف، والثلث نصفه السدس، وضعف الثلث الثلثين. فالثمن واحد من 8 أجزاء الشيء، والنصف جزء واحد من جزئي الشيء، والثلث جزء واحد من 3 أجزاء الشيء، والثلثان جزآن من 3 أجزاء الشيء. وعليه يكون عندنا 6 فروض، هي الربع والثمن والنصف والثلث والسدس والثلثان. الناظم رحمه الله ذكر الفروض عن طريق التوسط، فبدأ بالأوسط، ثم قال لك نصفه ثم ضعفه. وبعض من ألف في هذا الفن يذكرهم عن طريق التدلي، فيبدأ من فوق فيقول لك النصف ونصفه، أي نصف النصف ربع، ونصف نصفه أي الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما أي السدس. وأما البعض الآخر فقد ذكر هذه الفروض عن طريق الترقي، فيبدأ بالأسفل ويقول لك الثمن وضعفه أي ربع، وضعف ضعفه أي نصف، والسدس وضعفه أي ثلث، وضعف ضعفه أي ثلثين. وأما الدليل على كل فرض من هذه الفروض 6، والتي قد اجتمع ذكرها كلها في آيات النساء، فدليل الربع قول الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. وقال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ودليل الثمن قول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وأما دليل النصف فقد ورد ذكر النصف في القرآن الكريم في 3 مواضع، منها قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. دليل الثلث قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأما السدس فقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وقال تعالى في نفس الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. دليل الثلثان قول الله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ثم قال الناظم رحمه الله ولاجتهاد غير ذي مصرفه، وفي هذا إشارة منه رحمه الله إلى فرض سابع وهو ثلث الباقي، لكن هذا إنما ثبت من طريق الاجتهاد ولم يذكر في القرآن صراحة، فهو ثابت من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي ذكره حين الكلام على مسألتي العمريتين، وفي إحدى حالات الجد مع الإخوة لمن قال بتوريثهم مع وجود الجد. فيتلخص لنا مما سبق أن الفروض قسمين، قسم ثبت بالنص وهي ستة كما مضى: الربع والثمن والنصف والثلث والسدس والثلثان، وقسم إنما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. وبالنظر بين هذه الفروض الستة وبين أسباب الإرث التي مرت معنا التي هي النكاح والنسب والولاء، فإن الربع والثمن خاص بسبب النكاح، فيكون فرض الربع والثمن خاص بالزوجين ولا يرث به غيرهما. الثلث والثلثان والسدس خاص بسبب النساء بسبب النسب عفوا، ولا يرث به الزوجين البتة. النصف وهو مشترك بين النكاح والنسب، فيرث به الزوج، ويرث به أربع من النساء بسبب النسب. ومما يجب علمه من الآن أن هذه الفروض الستة سنقسمها قسمين، وسيأتي فائدة تقسيمها لاحقا إن شاء الله. القسم الأول النصف، الربع، الثمن، لأن مقاماتها متداخلة. القسم الثاني وهي فروض الثلثان والثلث والسدس، وهذه كذلك مقاماتها متداخلة. الآن بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من بيان أنواع الإرث وأن الإرث فرض وتعصيب، شرع في بيان مقدار إرث كل واحد من الورثة الذين سبق وأن ذكرهم لك في باب من يرث من الذكور وفي باب من يرث من الإناث، مقدما في ذلك الحديث والكلام على الإرث بالفرض لأنه مقدم على الإرث بالتعصيب، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وقد تقدم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولأهل العلم طريقتين حال الكلام على الفروض ومستحقيها وتفصيل القول في ذلك، فمن أهل العلم من سلك طريق الكلام في كل فرض على حدة فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا، فتجد في الباب الواحد أنواعا متعددة من الورثة وشروط كل واحد منهم لإرثه لهذا الفرض. وهذه هي الطريقة التي سار عليها أهل المشرق واعتمدها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة. ومن أهل العلم من سلك طريقا آخر وهو الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه يرث النصف تارة ويرث الربع تارة أخرى، ويبين شروط كل حالة، ثم يأتي إلى الزوجة ويبين أحوالها من الميراث، وهكذا حال بقية الورثة بهذه الطريقة، وتنسب هذه الطريقة لأهل المغرب. وهذه الطريقة، يعني الطريقة الثانية، هي طريقة القرآن، وهي الأقرب إلى الفهم والأبعد عن التشتت، لأن الطريقة الأولى ربما تشتت الطالب، فيجد الأم مثلا في فرض ويجدها في فرض آخر، ويجد الزوج في فرض ويجده في فرض آخر، فيحتاج إلى مضاعفة جهد لكي يلم بحالاته. لكن في الطريقة الثانية سيجد الطريق مختصرا عليه، ويجد كل وارث وحالاته مجموعة مع بعض. لكن جرى عمل الكثير على خلاف ذلك، وسنتبع طريقة الناظم رحمه الله في شرحه لهذه للأبيات، وعند الانتهاء من الفروض وأصحابها نردفها بالطريقة الثانية بحول الله تعالى ترسيخا ومراجعة بإذن الله تعالى. الناظم رحمه الله سيبدأ ببيان من يستحق هذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فبدأ بمن يستحق النصف وهم 5 أفراد، ثم ثنى بمن يستحق الربع وهم 2، ثم ثلث بمن يستحق الثمن وهذا الفرض يستحقه 1 فقط، ثم ذكر من يستحق الثلثين ويستحقه 4، ثم ذكر من يستحق الثلث وهم 2، وأخيرا فرض السدس وهذا الفرض يستحقه 7 من العدد، فيصير مجموع جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم 21 حالة. ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرض من الفروض أدلة وشروط ينبغي أن تحفظ حفظا، إذ هي من أهم مهمات هذا العلم، فبحفظها تمشي بإذن الله في هذا العلم، وتحل مسائله وتتلذذ بذلك. وأما بغير الحفظ فلا إخالك إلا تتعب نفسك وترهقها، ومن ثم تستصعب هذا العلم وتتركه ولا تعود إليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والتيسير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.